إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. لما ذكر في الباب المتقدم وجوب الإسلام، ذكر هنا وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، ليبين أن الفضل الكامل للإسلام إنما يكون لمن دخل الإسلام وعمل بشرائعه وترك ما يخالف الإسلام، فهذا هو الذي يتحقق له الفضل، وهو الذي يجب على كل مسلم أن يفعله، لا أن يأخذ بعضه ويترك بعضه، فمن فعل ذلك فهو كافر بالإسلام. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالذي يؤمن ببعض الإسلام ويكفر ببعض هذا كافر بالجميع، والواجب على كل مسلم أن يقبل الإسلام كله ويؤمن به كله ويعمل بما يستطيع منه. أما أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو يأخذ منه ما وافق هواه ويترك ما خالف هواه، فهذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، المراد بالسلم الإسلام، ومعنى كافة جميعا، والمعنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في جميع شرائع الإسلام ولا تتركوا شيئا منها. ومعلوم أن من شرائع الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة أن الله تعالى أمرنا بترك ما سوى الإسلام، سواء من الكفر أو من البدع والمحدثات أو من المعاصي التي نهى الله جل وعلا عنها. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين، ودخلوا في السلم كافة، أي يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وألا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله جل وعلا، إنه لكم عدو مبين. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعجب الله تعالى عباده من حال المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله ويقتضي تحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. لهذا قال الله جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت، ثم جاءوك معتذرين لما صدر منهم ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه، وعظهم، أي بيّن لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن أنه يحصل به المقصود. قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه الآية في بيان أن من الدخول في الإسلام كافة تحكيم الشريعة، فإنه من أمور الإسلام. فالذي يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت فإنه بفعله هذا قد ضل ضلالا بعيدا، لأنه ترك شيئا من شعائر الإسلام لم يعمل بها وأراد غير الإسلام. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من أسلم، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقوله تعالى ألم تر استفهام استنكاري، وقوله سبحانه يزعمون دليل على أن دعوى الإيمان غير صحيحة، فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب. وقوله سبحانه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون مجرد نية أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكيف لو حكموا؟ كان الأمر يكون أشد. إذا نوى بقلبه فهو ليس بمؤمن، فكيف إذا نفذ هذا وطبقه؟ لهذا وصفهم الله جل وعلا في آخر الآية بالضلال البعيد. ومن وصف بالضلال لا شك أن عمله الذي استحق به هذا الوصف غير جائز، فالواجب عليهم أن يتركوا ما سوى الإسلام وأن يعملوا بشرائع الإسلام. وهنا سؤال: الحكم بغير ما أنزل الله متى يكون كفرا اعتقاديا أي كفرا أكبر، ومتى يكون كفرا عمليا أي كفرا أصغر؟ ذكر العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في بعض رسائله أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر في 6 حالات، هي: إذا جحد الحاكم أحقية حكم الله ورسوله، إذا اعتقد الحاكم أن حكم غير الله مساو لحكم الله، إذا اعتقد الحاكم أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، إذا اعتقد الحاكم أن حكم غير الله ليس مساو لحكم الله ولا أفضل من حكم الله ولكنه جائز، وكذلك تحكيم القوانين الوضعية وتحكيم سلوم القبائل وعوائدها. ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. ثم قال: ولكن معصية سماها الله تعالى في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله تعالى كفرا. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ذكرها الإمام المصنف رحمه الله تعالى. قال الله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدعى مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال لست منهم في شيء أي لست منهم وليسوا منك لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جاء بالحسنة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه فله عشر أمثالها. هذا أقل ما يكون من التضعيف. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه أنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: وهم لا يظلمون. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذه الآية تدل على ذم أهل الأهواء من الكفار وأهل البدع الذين فرقوا دينهم شيعا وأحزابا، فهؤلاء لم يدخلوا في الإسلام جميعه وإنما اتبعوا أهواءهم، فأنكر الله جل وعلا عليهم وقال: لست منهم في شيء، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بريء من هذا، لأن دين الله واحد، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهذه الأمة أمة واحدة، كما قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. وهذه الأمة حزب واحد، كما قال جل وعلا: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وصراط الله تبارك وتعالى واحد، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما يحصل الآن من انقسام المسلمين إلى جماعات وأحزاب، كل يدعو إلى جماعته وحزبه، ويضلل الأحزاب الأخرى وينتقصهم، فهذا كله لا يجوز بين المسلمين، بل هذا من أمور الجاهلية. فالمسلمون يد واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد، وإذا اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة كما أمرهم الله جل وعلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن كان معه الصواب رجع إليه، ومن كان على خطأ يرجع عن خطأه، ولا يتعصب لرأيه ولا لحزبه ولا لفرقته ولا لجماعته. قال العلامة المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون، وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا، وأنهم يوبخون فيقال: أكفرتم بعد إيمانكم فكيف إذا اخترتم الكفر على الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف، في هذه الآية التي أوردها ابن عباس رضي الله عنهما ثناء ووعيد، ثناء على أهل السنة والائتلاف الذين اجتمعوا على الحق وكانوا جماعة واحدة قائمة على الكتاب والسنة، وفيها وعيد لأهل البدع والاختلاف، ثم بين ما آل كل فريق فقال في أهل السنة: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال في أهل البدع: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأهل العلم يستدلون بما نزل في الكفر الأكبر على الكفر الأصغر أو على المعاصي والبدع. وهذه الآية ظاهرة الدلالة على وجوب الدخول في الإسلام كله، لأن الله تعالى ذم أهل البدع والاختلاف لأنهم لم يلتزموا بشعائر الإسلام، ولو التزموها لكانوا أهل سنة وائتلاف. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى أنهم لما لم يلتزموا شعائر الإسلام فإنهم لم يتركوا ما سوى الإسلام، لأن البدع والاختلاف ليس من الإسلام في شيء. فهذه الآية بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو القرآن، وهو الإسلام، وهو الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. ولا تفرقوا إلى جماعات وأحزاب، فنهى عن التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، نهى عن التفرق في أول الآيات، ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اختلفوا وتفرقوا وعندهم الوحي المنزل لم يتحاكموا إليه، بل كل يتعصب لرأيه، وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين اختلفوا وتفرقوا وتركوا ما أنزل الله لم يرجعوا لحسم الخلاف إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل بقي على مذهبه وتركوا الكتاب المنزل واكتفوا بمناهجهم ومذاهبهم وأقوالهم، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، هذا مآلهم يوم القيامة. فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون لآرائهم تسود وجوههم يوم القيامة. والذين اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدليل، هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث رواه الترمذي بسند حسن، وحديث الافتراق مروي من طريق 13 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، هذا إخبار معناه التحذير، التحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان من مشابهة هذه الأمة لبني إسرائيل في التفرق والاختلاف وإحداث المحدثات. وهذا خبر منه صلى الله عليه وآله وسلم ليتفطن المسلمون فيسدوا كل ذريعة قد توصلهم إلى مشابهة الأمم السابقة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حذو النعل بالنعل، عند المشي تكون إحدى النعلين حذو الأخرى أي مقابلة له، أو حذو النعل بالنعل مأخوذ من الحذو وهو القطع، لأنهم إذا أرادوا صنع النعال فإنهم يقطعون الجلود ويقيسون بعض الجلد على بعض. والمراد من هذا مماثلة هذه الأمة لبني إسرائيل في المحدثات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إن كان منهم أي من أولئك السابقين من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وهذا مبالغة في التشبه بهم، فبين أن مماثلة هذه الأمة لبني إسرائيل شديدة. وفي الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا، وهذا فيه التحذير من التشبه باليهود والنصارى وأنه خطر عظيم على المسلمين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، في هذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم بافتراق أمته إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ومن لم يكن كذلك فهو في النار إما لكفره وإما لضلاله. فليس كل الفرق كافرة، يعني من 72، لأن بعض أهل الزيغ والضلال يقولون: تحكمون على هؤلاء جميعا بأنهم من أصحاب النار فهم كفار، وليس كذلك. فإن العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن الإخوان وعن التبليغ: هل هاتان الجماعتان من الفرق 72؟ قال: نعم، فهاتان الجماعتان من الإخوان والتبليغ وكذلك سائر الجماعات هي من 72 فرقة. قد يقول قائل: كلها في النار، وأي شيء في هذا؟ وهل كل من دخل النار يكون مخلدا فيها؟ إن المسلم العاصي الذي يموت مصرا على المعصية يكون في المشيئة يوم القيامة، قد يدخله الله تبارك وتعالى النار بذنوبه وقد يغفر له، ولكن إذا دخل النار ومعه أصل لا إله إلا الله فإنه يخرج منها يوما من الدهر ولا يخلد فيها. فهذه كلها فرق نارية، إما لكفرها وإما لضلالها ولبعدها عن منهاج النبوة ومنهج الحق، وهو ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه. فإذا هؤلاء في النار إما لكفرهم وإما لضلالهم، فليس كل الفرق كافرة، ولكن بعضها كافرة وبعضها دون الكفر، ولكن كلها متوعدة بالنار، ولا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قال العلامة المصنف رحمه الله: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. قوله: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، أي ليتأمل المؤمن الناصح لنفسه كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصادق فيما أخبر به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، المصدوق عند الله تعالى وعند خلقه، وأن ما قاله صلى الله عليه وسلم من أمر الافتراق لا بد أن يحدث، ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فهذا يستدعي منا أولا وقبل كل شيء أن نتعلم وأن نعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه في العقيدة والعمل، لأن النجاة متعلقة بهذا، ولأن الإنسان إذا كان جاهلا بما كان عليه الرسول وأصحابه فكيف يكون متبعا لما هو جاهل به؟ بل إن جهله بذلك قد يجعله عدوا له، فإن الناس أعداء ما جهلوا، إذن لا بد من العلم، والعلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبوب بهذه الترجمة لباب في كتاب العلم من صحيحه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان إذا عمل بغير علم كان من أصحاب الأهواء والبدع. على الإنسان أن يجتهد في أن يضبط المسائل بالعلم الشرعي، والعلم الشرعي كما هو معلوم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم الذي يحرص عليه. والكتاب والسنة يؤخذان بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في وصف وبيان حليتي ومنهاج الفرقة الناجية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية بالتقييد بالظرف الزمني: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن الافتراق وقع بعد ذلك، بعد مقتل عثمان وقع افتراق، نبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الافتراق، فقال بعضهم: عليك بالأمر العتيق. فقيل: وما الأمر العتيق؟ قال: ما كانوا عليه قبل مقتل عثمان، يعني قبل الافتراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على سبيل النجاة، ووضعنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين عن أمر قدري، إنما ذكره لا لكي يحتج بالأمر القدري وبالإرادة الكونية القدرية أحد على معصيته وعلى افتراق الأمة، بأنه يقول هذا لا بد من وقوعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، فيقول هذا أمر لا بد من وقوعه. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ليقرره وليرضى عنه، وإنما ذكره ليحذر المسلمين منه ولكي يأخذوا أهبتهم لكي لا يقعوا فيه، فعليهم أن يسدوا المنافذ التي تؤدي جميعها إلى الوقوع في هذا الأمر المذموم. وأما الأمر المحمود فهو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من الفرق فرق نارية، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددها ولم يبين صلى الله عليه وآله وسلم وصفها، ولكن لها وصف عام. فالذي يتكلف في عد تلك الفرق لا يأتي بشيء يدل عليه نص من الكتاب ولا من السنة، يعني يقول الفرقة الفلانية والفلانية والفلانية كما فعل كثير من أهل العلم في ذلك، ولكن ما تزال الفرق تنشأ والجماعات تتجدد، ولكنها تعود إلى أصول بعينها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر العدد هنا، قال 72 في النار وواحدة في الجنة. قيل يا رسول الله وما هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فالنجاة متعلقة بمعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فلا يمكن أن تكون من هذه الفرقة الناجية حتى تعلم علما صحيحا مؤسسا على الدليل ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحابه. وهذا يشمل الدين كله، يشمل العقيدة ويشمل العبادة ويشمل المعاملة ويشمل الأخلاق والسلوك. قال الشيخ المصنف رحمه الله: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، أي أن هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعقلها أهل القلوب الحية الذين هم أهل الإيمان الصحيح. فهذه الموعظة من الرسول صلى الله عليه وسلم لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل به، وألا يكون الإنسان إمعة مع الناس أينما كانوا، بل يكون مع الحق دائما وأبدا، ولا يقلد بغير هدى تقليد الأعمى، بل عليه أن يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه، وهذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن نقول دعوا الناس دعوهم فهذه حرية الرأي، هناك رأي ورأي آخر، لا تحجروا على الناس آراءهم، لا تضيقوا عليهم، هذا كله ضلال في ضلال، وهذا كلام أهل الزيغ والأهواء وأهل الكفر والشرك، وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب أن ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق، لا نقرهم على ضلالهم وعلى ما هم عليه، ونقول هذه حرية رأي. قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح أعلى الخف. فالدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع. ولو أن المجتمع المسلم ترك كل صاحب لسان يهدر بلسانه ويهضب به بين شدقيه بما شاء لانتقضت الأمور ولغرقت السفينة، ولكن لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان معنى الحرية في شريعة الله تبارك وتعالى وفي دين الإسلام العظيم، وأنها ليست أمرا مطلقا، يفعل كل ما يشاء أن يفعل ويتكلم كل بما شاء أن يتكلم، وإنما ينبغي أن يكون الكلام والفعل مقيدا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أو فيها، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في السفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي الماء ولا نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حال هؤلاء وحال الذين يريدون الإصلاح الحقيقي: هؤلاء نظروا إلى ملكيتهم واعتقدوا أن لهم مطلق الحرية في أن يتصرفوا في ملكهم كما يشاءون، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فهذا نصيبهم، فهم يقولون هذا نصيبنا نفعل فيه ما نحب نفعل فيه ما نشاء. فلو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي من الماء ولا نؤذي من فوقا، وهذه نية جعلوها معلقة بمن فوقهم حتى يكفوا الأذى عنهم إذا أرادوا أن يستقوا من الماء، لأن الواحد من هؤلاء الذين في السفل إذا أراد أن يستقي من ماء النهر فإنه يصعد إلى أعلى السفينة وهو مملوك لمن أصاب أعلاه، ثم يلقي دلوه برشائه في الماء ثم ينتزعه من الماء، ولا شك أن هذا يشغل حيزا من المكان ويحدث جلبة في المكان، وأيضا يقع بعض الماء أو كثير من الماء في نصيب أولئك الذين أصابوا أعلى السفينة، فقالوا ونكف الأذى عنه ولا نؤذي من فوقنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلا بد من الأخذ على أيدي المفسدين، ولا بد من وضعهم في حق موضعهم ألا يتجاوزوا حدودهم، لأن المسألة محكومة بأطر ينبغي ألا تتجاوز وبقيود ينبغي ألا تحل. فنسأل الله أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، أي هذا الحديث رواه الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن ليس فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم في النار. قال: وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفي المسند وإسناده حسن، والذي عند أبي داود حسن أيضا كما في صحيح سنن أبي داود. وفيه: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء، أو تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى، أي تتجارى بحذف إحدى التاءين، تجارى بهم تلك الأهواء، نهى الله جل وعلا عن اتباع الهوى، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فالذي يبلغه الحق ولا يتبعه ولا يقبله هذا متبع لهواه، ويعاقب بأن الله يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك عقوبة من الله. فاتباع الهوى شر كبير، والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق الحق هواه أو خالفه. قال الله جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وفي آخر الزمان تكثر الأهواء في الناس تجارى بهم، بمعنى أنها تدخل في عروقهم كما يتجارى الكلب، وهو مرض يصاب به الإنسان من عضة الكلب الكلب الذي أصيب بذلك الداء فيصيبه السعار، ويسمى داء الكلب، فإذا عضه الكلب فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان يدخل في عروقه ويصيب أعصابه ولا علاج له ثم يموت في النهاية. فكذلك الأهواء مثل داء الكلب تتجارى في الناس، وهذا أمر مشاهد الآن، الناس يتفرقون بالأهواء ولا علاج لهم إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال الطيبي رحمه الله في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين، الإتيان المجيء بسهولة، وعدي بعلى، لا يأتين على أمتي، عدي بعلى لمعنى الغلبة المؤدية إلى الهلاك. ومنه قوله تعالى وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. والمراد بالأمة لا يأتين على أمتي، المراد بالأمة من تجمعهم دائرة الدعوة من أهل القبلة، لأنه أضافهم إلى نفسه قال أمتي. وأكثر ما ورد في الحديث على هذا الأسلوب فإن المراد منه أهل القبلة. كثير من أهل الزيغ والضلال يريد أن يفسر هذا الحديث وأن يشرحه على غير ما هو عليه، فيقول المراد بأمتي هاهنا أمة الدعوة لا أمة الإجابة، فيقول إذن هذه الفرق هي تلك الملل والنحل من نصرانية ويهودية وبوذية وكونفوشيوسية إلى غير ذلك من هذه الفرق، وأما المسلمون فكلهم هم الفرقة الناجية، كلهم يدخلون الجنة. فيقول هذا الذي تتكلمون عنه يا أهل السنة يا أصحاب منهاج النبوة هذا ليس بصحيح. كيف؟ يقولون لا تنزلوا حديث الافتراق على أمة الإجابة من أهل القبلة، وإنما هذا لغير المسلمين، فهؤلاء كلهم في النار، وأما المسلمون فكلهم في الجنة وإن كان أكثرهم من أهل البدعة، وإن كانت بدعة الواحد منهم كفرية كما سيأتي في تقسيم البدعة إلى غير ذلك مما يهرفون به بما لا يعرفون، ومرادهم في ذلك أن يهدموا علم الجرح والتعديل، علم نصح الناس، علم إرشادهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، علم تحذيرهم من أهل الأهواء والبدع ومن البدع المضلة والأهواء المردية، فيريدون هدم هذا كله بهذا الذي يذهبون إليه. ولكن أكثر ما ورد في الحديث على هذا الأسلوب فإن المراد منه أهل القبلة. الملة في الأصل ما شرع الله تعالى لعباده على ألسنة الأنبياء يتوصلوا به إلى رضوان الله، ويستعمل في جملة الشرائع دون آحادها، ثم اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة، فقيل الكفر كله ملة واحدة، والمعنى أنهم يفترقون فرقا يتدين كل واحد من تلك الفرق بخلاف ما تتدين به الأخرى، فسمى طريقتهم ملة. وقوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار أي أنهم متعرضون لما يدخلهم النار من الأفعال الردية، لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤدي إلى النار، وهو الذي قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض دخول الجنة وامتنع من دخولها. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن من عصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل النار، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، ويكون ذلك على سبيل الحكم العام. وأما على سبيل التعيين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وكون ذلك الذنب قد أصر عليه حتى يموت إلى غير ذلك من هذه الشروط كما هو معلوم، ولكن الحكم العام يبقى عاما على حاله، فمن خالف الرسول من عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار، وهو الذي قال ذلك. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وهو قال قبل ذلك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فالذين يأبون أن يمتنعون ويرفضون يدخلون النار، لأنه ليس ثمة إلا الجنة وإلا النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلهم في النار، لأن من خالف النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم فهو عاصٍ له ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار، هكذا بالحكم العام. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهذه قسمة ثنائية، أمران اثنان لا ثالث لهما، إما أن تطيع الرسول وإما أن تتبع هواك. فاعلم أنهم في حال استجابتهم لك على الخير وعلى الرشاد، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الذي لا يستجيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم متبع لهواه، والذي يستجيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير متبع لهواه. فليس ثمة سوى أمرين، إما أن تكون متبعا للرسول وإما أن تكون متبعا لهواك، لا ثالث. والذي يتبع هواه يرديه هواه في النار وبئس القرار. يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرج منها من لم تفضي به بدعته إلى الكفر برحمة الله جل وعلا. أهل الأهواء هؤلاء وأهل البدع معرضون للنار جميعا، فالله تبارك وتعالى يدخل من يشاء منهم النار إذا لم تكن بدعته مكفرة، يخرجه منها برحمة. وأما من كانت بدعته مكفرة فإنه يخلد في النار، لا يخرج منها أبدا. قال: إلا ملة واحدة، أي إلا أهل ملة واحدة. وكشف ذلك بقوله: ما أنا عليه وأصحابي، لما سألوه من هي، وفي رواية ما هي، لأن تعريف أهل الملة حاصل بتعريف ملته. تتجارى بهم، يعني سرت في عروقهم ومفاصلهم، يتجارى أكثر ما يستعمل في الحديث، لأن كل واحد منهما يجري مع صاحبه. الأهواء جمع هوى، وهو الميل إلى ما تشتهي النفس، ويقال سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى الداهية وفي الآخرة إلى الهاوية. وإنما جمعها إيذانا باختلاف أهوائهم وآرائهم، تتجارى بهم الأهواء، فجمع الهوى وقال الأهواء إيذانا باختلاف أهوائهم وآرائهم. كما تكلم عن السبل قال: هذا صراط الله، هذا سبيل الله، وخط خطا مستقيما على الأرض، هذا سبيل الله، ثم جعل على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة وقال: هذه سبل. الحق واحد لا يتعدى، الأهواء كثيرة لا تعد، لا تعد ولا تحصى، وأما الحق فواحد لا يتعدى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تتجارى بهم الأهواء إيذانا باختلاف أهوائهم وآرائهم، يسلك كل منهم من الحيرة والضلال فجا غير فج الآخر. الكلب داء يعتري الإنسان من عضة الكلب، الكلب يعني الذي أصيب بذلك الداء، هو داء يأخذه شبه الجنون فيكلب بلحوم الناس، فإذا عض إنسانا كلب ويستولي عليه شبه الجنون. حذو النعل بالنعل يعني جعل الشيء مثل شيء آخر، وهو منصوب على المصدر حذو النعل بالنعل، يعني أفعال بعض أمتي في القبح مثل أفعال بني إسرائيل. فاعل لا يأتين مقدر يدل عليه سياق الكلام، والكاف منصوب على المصدر. والتقييد بالعلانية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر إتيان الأم علانية على ظهر الطريق قال: لكان في أمتي من يفعله. التقييد بالعلانية لبيان وقاحته وصفاقة وجهه وانعدام حيائه. لكان في أمتي اللام فيه جواب إن على تأويل لو، كما أن لو تأتي بمعنى إن، وحتى حتى هي الداخلة على جملة الشرط. وقوله ما أنا عليه وأصحابي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا ينازع في صحته، خاصة عجزه آخره، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. قال شريح: إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر.